أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره والقرينة على هذا الاعتبار جعل القاعدة ضابطة لحكم الشك في أجزاء الوضوء قبل الفراغ عنه أو بعده. إلى هنا خلص الشيخ الأعظم قدس سره إلى هذه النقطة، وهي أن حكم الطهارات الثلاث والقدر المتيقن حكم الوضوء لم يكن خارجا عن قاعدة التجاوز المستفادة من الأخبار والروايات، وإنما الحكم على طبق القاعدة، وعندها فرواية ابن أبي يعفور تحمل أيضا على أن حكم الوضوء فيها موافق ومطابق لقاعدة التجاوز، ووجوب الاعتناء بالشك في أثناء الوضوء إنما هو من جهة اعتباره أمرا واحدا بسيطا. عليكم السلام. لا يعقل فيه التجاوز عن المحل إلا بالفراغ، لأن الشك في أجزاء الوضوء قبل الفراغ ليس إلا شكا واقعا في شيء قبل تجاوز المحل، الأمر الذي لا بد من الاعتناء بهذا الشك. هذه هي النقطة الأخيرة والمحطة الأخيرة التي خلص إليها الشيخ الماتن قدس سره. ثم بقي في نفسه شيء، فمن هنا أقام على هذا المطلب الدقيق الذي بينه قدس سره عدة شواهد. الشاهد الأول وحاصله أن قول الإمام عليه السلام في حديث ابن أبي يعفور إنما الشك في شيء لم تجزه، قوله هذا ظاهر في إعطاء ضابطة كلية كما مر غير مرة، وأن حكم الوضوء قبل الفراغ وبعد الفراغ داخل تحت هذه الضابطة. ومن المعلوم أن دخول حكم الوضوء قبل الفراغ وبعده تحت قاعدة التجاوز مبني دخول حكم الوضوء تحت قاعدة التجاوز مبني على ما عرفته في الدرس الماضي من اعتبار البساطة في الوضوء. إذ لو لم يكن اعتبار البساطة في الوضوء بل جعلنا الوضوء حقيقة مركبة وكان المراد من هذه الضابطة أن الشك في جزء المركب باعتبار الوضوء بعد سويناه مركب الآن افرضنا فالمراد راح يسمنا الضابطة وكان المراد من هذه الضابطة أن الشك في جزء المركب إن كان في أثنائه فيجب الإتيان به وإن كان بعد إتمامه فلا عبرة به. جواب: إذ لو لم يكن اعتبار الواسطة البساطة في الوضوء بل جعلناه حقيقة مركبة وكان المراد هذا المراد لورد على هذه الضابطة ما تقدم من الإشكالين، في حين أنه لم يتوجه شيء من الإشكالين على اعتبار بساطة الوضوء. فحيث جعلوا قاعدة الشك بعد الفراغ ضابطة لحكم الشك في أجزاء الوضوء، بمعنى أنه إذا كان الشك قبل الفراغ فيلتفت إليه، وإذا كان الشك بعد الفراغ فلا يلتفت إليه، لكان جعل هذه الضابطة قرينة على اعتبار الوضوء أمرا واحدا بسيطا لا يتحقق التجاوز فيه إلا بعد الفراغ عنه والدخول في غيره، فلا يتحقق التجاوز فيه قبل الفراغ بسبب التجاوز عن بعض أجزائه إلى بعض طالما كان الشك في أثناء الوضوء. وبالجملة والحاصل أن ما ذكر من جعل قاعدة الشك بعد الفراغ بالمعنى المتقدم، يعني شنو بالمعنى المتقدم؟ إذا كان الشك قبل الفراغ فيلتفت إليه وإن كان الشك بعد الفراغ فلا يلتفت إليه، إنما ذكر من جعل قاعدة الشك بعد الفراغ بالمعنى المتقدم ضابطة كلية لحكم الشك في أجزاء الوضوء لا يتم هذا الذي ذكر إلا مع فرض البساطة في الوضوء. هذا هو الشاهد الأول. قال رحمه الله: والقرينة على هذا الاعتبار، والقرينة عليكم السلام على هذا الاعتبار، مشار إليه ماذا؟ والقرينة على هذا الاعتبار أي اعتبار الوضوء وأخويه أمرا واحدا بسيطا لا يعقل فيه التجاوز عن المحل إلا بالفراغ عنها. هذا الاعتبار أي اعتبار الوضوء أمر واحد بسيط ما يعقل فيه التجاوز عن المحل إلا شوكت إلا بالفراغ من الوضوء. إنسان من يفرغ من الوضوء، لأنه عمل واحد وعمل بسيط ما مركب من أجزاء، من يفرغ الإنسان من عندي عند ذلك يصدق شنو؟ أنه أنا تجاوزت المحل. زين، شنو القرينة على هذا الاعتبار؟ جعل القاعدة. مراد من القاعدة هنا ماذا؟ القاعدة الشك بعد الفراغ عليكم السلام، مو قاعدة الفراغ لا، اللي هي في قبال قاعدة التجاوز عليكم السلام، لا، وإنما قاعدة الشك بعد الفراغ فيما نحن فيه، يعني في قاعدة التجاوز بهذا المعنى اللي قربناه قبل قليل، أنه الإنسان عندما يشك في أي جزء من أجزاء الوضوء إذا كان قبل الفراغ من الوضوء فكون يلتفت إليه، لا بد من الالتفات إلى هذا الشك، وإذا كان بعد الفراغ من الوضوء فلا يلتفت إليه. جعل قاعدة الشك بعد الفراغ جعلوها ماذا؟ ضابطة كلية لحكم الشك في أجزاء الوضوء قبل الفراغ عنه فيلتفت المن إلى الشك، أو بعده فلا يلتفت إليه، بالمعنى الذي ذكرناه إذا كان الشك في أثناء الوضوء قبل الفراغ منه فلا بد من الاعتناء به، وإن كان الشك في جزء من أجزاء الوضوء بعد الفراغ منه فقد تجاوز المحل وعندها فلا يلتفت إليه. فإذا هذا شاهد على ماذا؟ على أن حكم الوضوء موافق لقاعدة التجاوز أم مخالف؟ موافق لقاعدة التجاوز باعتباره حكم، باعتباره أمر واحد، فعل واحد بسيط ما يعقل التجاوز عن المحال إلا بالفراغ عنه. فإذا شكنا كان في أثناء الوضوء معناته شكنا قبل تجاوز المحل فكون نعتني به، وإذا كان شكنا بعد الفراغ من الوضوء فهذا شكنا بعد تجاوز المحل، قاعدة التجاوز تجري، فحكم الوضوء مطابق لقاعدة التجاوز. ثم إن فرض الوضوء فعلا واحدا الشاهد الثاني، وهذا الشاهد في حقيقته رفع للاستبعاد وبيان النظائر للتوجيه الذي ذكره في الأمس، وحاصله أنه لا إشكال ولا ريب قولا واحدا أن الصلاة ماهية وحقيقة مركبة، قول واحد الصلاة حقيقة مركبة، ولكن هناك من بين أجزائها بعض الأجزاء بحسب الظاهر مركب، وذو أجزاء. مثلا سورة الحمد أو مجموع القراءة من الحمد والسورة مركبة من آيات، والآيات مركبة من كلمات، والكلمات مركبة من حروف. فهنا مشهور الفقهاء، والمخالف هو المقدس الأردبيلي رحمه الله، وإن كان كثير من المتأخرين تابعوا المحقق الأردبيلي، ولكن مشهور الفقهاء قديما وحديثا، يعني من المتقدمين والمتأخرين، باستثناء هؤلاء اللي تابعوا المقدس الأردبيلي. فهنا مشهور الفقهاء جعلوا كل سورة الحمد فعلا واحدا، بل بعضهم، بعض المشهور اللي هو الشهيد الثاني رحمه الله في كتابه روض الجنان، بل بعضهم جعل مجموع القراءة، يعني الفاتحة والسورة، جعل مجموع القراءة فعلا واحدا. ولذا لم يجروا حكم الشك بعد التجاوز في كل جزء من أجزاء القراءة حتى الكلمات والحروف، فلا يعملون بقاعدة التجاوز إذا شك في ذكر حرف أو كلمة أو آية شوكت بعد الدخول في الغير. يعني بهاي الآية رقم واحد ودخل في الآية رقم اثنين، لا يعملون بقاعدة التجاوز، يقولون لا ماكو تجاوز عن المحل. ليش؟ جعلوها عملا واحدا، حسبوها فعلا واحدا. بهاي الكلمة ودخل بالكلمة الثانية والشك أنه أنا ذكرت الكلمة الأولى لو ما ذكرتها، هذا الحرف في الحرف الثاني شك في أنه أنا الحرف الأول ذكرته لو ما ذكرته. فلا يعملون بقاعدة التجاوز إذا شك في ذكر حرف أو كلمة أو آية بعد الدخول في الغير، وإنما أفتوا بوجوب الاعتناء بالشك ولزوم الإعادة من محل المشكوك. دخلت في الآية الثانية وشكيت بالآية الأولى، لابد أن أعيد من محل المشكوك. فإذا عدم إعمال المشهور قاعدة التجاوز ليس إلا على أساس اعتبار مجموع القراءة أمرا واحدا بسيطا، لا يعقل التجاوز فيه إلا بالفراغ. ولذا أفتوا بوجوب الاعتناء بالشك قبل الفراغ. فإذا ما ذكرناه من التوجيه ليس أمرا غريبا. إذا تستغربون يقول من قولي في الوضوء، فلماذا لا تستغربون في جعل المشهور مجموع القراءة أمرا واحدا بسيطا؟ ما يعقل تجاوز المحل عنه إلا أش وقت؟ إلا بالفراغ عنه. أما ما دام هو في أثناء الحمد، ما دام هو في أثناء السورة بعد ما حصل الفراغ من القراءة، إذا شك في ذكر حرف أو كلمة أو آية ماذا؟ لا يعملون قاعدة التجاوز، وإنما أفتوا بوجوب الاعتناء. فليس ذلك إلا على أساس شنو؟ إلا على أساس أنهم اعتبروا مجموع القراءة أمرا واحدا بسيطا لا يعقل تجاوز المحل فيه إلا بالفراغ. هذا هو الشاهد الثاني. قال: ثم إن فرض، ثم إن فرض، الشاهد الثاني، القرينة الثانية: ثم إن فرض الوضوء فعلا واحدا بحيث لا يلاحظ حكم الشك بالنسبة إلى أجزائه، بحيث يعني لا يلاحظ حكم الشك بالنسبة إلى أجزائه. قال: هذا فرض الوضوء فعلا واحدا ليس أمرا غريبا. إذن هذا الشاهد هو في الحقيقة شنو؟ رفع للاستبعاد وبيان نظائر. هذا الثاني. والشاهد الثالث اللي راح يجي إن شاء الله أيضا لرفع الاستبعاد، أيضا فبيان نظير آخر. بل قال: ليس أمرا غريبا. ليش؟ قال: فقد ارتكب المشهور مثله، أي ارتكب المشهور مثل هذا الفرض. وين ارتكبوها؟ ارتكبوه في الأخبار السابقة. يا أخبار سابقة الدالة على قاعدة التجاوز، الأخبار السابقة الدالة على عدم العبرة بالشك بعد تجاوز المحل، الأخبار السابقة الدالة على عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل، يعني قاعدة التجاوز. هم ارتكبوا مثل هذا الفرض في ذيك الأخبار، سووا. قال الشيخ رحمه الله: ارتكب المشهور مثل هذا الفرض بالنسبة إلى أفعال الصلاة، مع أن الكل يقولون أن الصلاة شنو؟ حقيقة مركبة. أصل الصلاة حقيقة مركبة، لكن بعض أفعالها بحسب الظاهر شنو؟ مركب. وهذا اللي بعض هو مركب، مع ذلك شنو؟ ارتكبوا مثل هذا الفرض، يعني جعلوه ماذا؟ جعلوه أمرا بسيطا. هو بحسب الظاهر مركب. شلون أمس الشيخ الأعظم كان يقول الوضوء بحسب الظاهر عرفان مركب من ثلاث غسلات وثلاث مسحات، لكن في نظر الشارع أمر واحد بسيط بلحاظ ماذا؟ بلحاظ وحدة مسببه. قال: بالنسبة إلى أفعال الصلاة حيث لم يجروا المشهور حكم الشك بعد التجاوز في كل جزء من أجزاء القراءة حتى الكلمات والحروف، بل الأظهر عندهم كون الفاتحة فعلا واحدا، بل جعل بعضهم القراءة يعني مجموع القراءة من الحمد والسورة فعلا واحدا، فلا يعملون بقاعدة التجاوز إذا شك في ذكر حرف أو كلمة أو آية، لا يعملون بقاعدة التجاوز إذا شوكت بعد الدخول في الغير، وإنما أفتوا بوجوب الاعتناء بالشك ولزوم الإعادة من محل المشكوك. فعدم إعمال المشهور قاعدة التجاوز هنا ليس هذا إلا على أساس اعتبارهم مجموع القراءة فعلا واحدا بسيطا لا يعقل فيه تجاوز المحل إلا بالفراغ. وقد عرفت النص، الشاهد الثالث، القرينة الثالثة. وهذا الشاهد أيضا لرفع الاستبعاد، وحاصله أنه قد ورد وجاء في صحيحة إسماعيل ابن جابر، قوله عليه السلام إذا شك في الركوع بعدما سجد، وإذا شك في السجود بعدما قام. والحال أن الجميع يعلم أنه هناك بعد الركوع وقبل السجود الهوي، أكو جزء قبل السجود بعد الركوع وقبل السجود فارزة، وهناك بعد السجود وقبل القيام النهوض. هذا فعل ومو فعل؟ فعل. وليش مغفول عنا؟ الكل يعلم أنه هناك بعد الركوع وقبل السجود الهوية، وبعد السجود وقبل القيام النهوض، ولكن حيث أن الشارع المقدس جعل مجموع الركوع والهوي أمرا واحدا، فلذا طالما لم يدخل في السجود مو في الهوي، لأن الهوي ويا الركوع جعل شنو أمر واحد، فغفل عن العفو، قطع النظر عن الهوي. ليش؟ لأنه الهوي ويا الركوع جعلهما شنو؟ جعلهما أمر واحد. فلذا طالما لم يدخل في السجود لم يكن قد تجاوز المحلة، لم يكن شنو؟ قد تجاوز المحلة. إذن متى يتجاوز محل الركوع؟ إذا فارغ من الركوع والهوي ودخل في السجود. فهذا ليس إلا على أساس جعل الشارع مجموع الركوع والهوي أمرا واحدا بسيطا. لا يعقل، لا يعقل التجاوز عنه إلا بالفراغ منه والدخول في السجود. وهكذا الكلام بالنسبة للسجود والقيام، القطعة الثانية، المقطع الثاني من كلام المعصوم. فلا غرو إذن في جعل جزئين أو أكثر من أجزاء بمنزلة أمر واحد بسيط. قال رحمه الله: وقد عرفت النص. الشاهد الثالث: وقد عرفت النص. النص هنا صحيحة إسماعيل بن جابر. وقد عرفت النص في الروايات على شنو؟ على عدم اعتبار الهوي للسجود وعدم اعتبار النهوض المن للقيام، بهذا التقريب الذي قربنا. ومما يشهد لهذا التوجيه الشاهد الرابع، الشاهد الرابع، وحاصله أنه قد تقدم في أوائل الموضع الرابع، ليس بعيد، في أوائل الموضع الرابع اللي راح نختمه وندخل إن شاء الله في الموضع الخامس. قد تقدم في أوائل الموضع الرابع أنه في خصوص باب الوضوء هناك إجماع وأخبار وضحت الحكم، وضحت الحكم في الوضوء، وأنه حتى بعد تجاوز المحل والدخول في جزء آخر مع ذلك يعتنى بالشك. أما في باب الغسل والتيمم فلا إجماع ولا نص. ولكن مع ذلك نجد أن مشهور الفقهاء ألحقوا هذين البابين الغسل والتيمم بباب الوضوء. فنتساءل ما وجه إلحاقهم؟ علامة استفهام. هل أن وجه إلحاقهم هو القياس بطبيعة الحال؟ يأتي الجواب بالنفي، لأن القياس الظني بدعة وباطل، وبطلان العمل بالقياس من ضروريات المذهب، أي مذهب الإمامية، مذهب الخاصة. فإذا أكيدا ليس الوجه في الإلحاق هو القياس. فما هو وجه الإلحاق؟ علامة استفهام. وجه الإلحاق ليس إلا تنقيح المناط بالبيان المتقدم، وهو أن الفقهاء اعتبروا الوضوء بتمامه عملا واحدا بسيطا من جهتي، من حيث أن مسببه بين قوسين أعن الطهارة، من حيث أن مسببه اللي بين قوسين أعن الطهارة أمر واحد بسيط غير قابل للتجزئة والتبعيض، فاعتبروا الوضوء بأفعاله بتمامه، اعتبروه ماذا؟ أيضا أمرا وعملا واحدا بسيطا. وهذا المناط بعينه موجود في الغسل والتيمم كذلك، فإن المسبب فيهما واحد وهو الطهارة الباطنية، النور الباطني. يعني عندما نريد نغسل ماذا؟ حتى نحقق شنو؟ الطهارة. ليش؟ أكو هناك عبادات متوقفة شرط صحتها أو صحتها متوقفة عليها مع الطهارة. عندما نريد أن نتيمم بدلا في موارد مسوغاته، لماذا؟ تحصيلا للطهارة، أي تحصيل لذلك المسبب الذي هو ذاك المسبب اللي هو مأخوذ في لسان الأدلة. الطهارة شرط للصلاة، الطهارة شرط للطواف، الطهارة كذا، الطهارة كذا. وهذا المناط بعينه موجود في الغسل والتيمم كذلك، فإن المسبب فيهما واحد ألا وهو الطهارة المعنوية. فلذا يمكن اعتبارهما أيضا أمرا وفعلا واحدا بسيطا. وعليه فإذا شككنا في أي جزء من أجزاء الغسل أو التيمم قبل الفراغ منهما كان شكنا هذا قبل تجاوز المحل، كان شكنا هذا قبل تجاوز المحل، وعندها فلا بد من الاعتناء بهذا الشك إعمالا لقاعدة التجاوز. مو قبل تجاوز المحل، فقاعة التجاوز يقول لك أنت كنت تعتني بعد بهذا الشكل، أنت ما متجاوز المحل. هذا هو الشاهد الرابع. فالنتيجة في نهاية المطاف، واللي بها يغلق الشيخ رحمه الله الموضع الرابع. هاي النتيجة النهائية أيضا خلوها في أذهانكم الشريفة. فالنتيجة في نهاية المطاف أن أفعال الطهارات الثلاث عند المشهور مستثناة وخارجة من تحت قاعدة التجاوز. فارزة. وعند الشيخ الأعظم على طبق القاعدة، على طبق قاعدة التجاوز بالتوجيه المتقدم، وقد تابع الشيخ الأعظم جملة من الفقهاء ممن جاءوا بعده قدس الله أرواحهم. إذن عند المشهور أفعال الطهارات الثلاث مستثنات خارج عن قاعدة قاعدة التجاوز، بس عند الشيخ الأعظم. هذا الشيخ الأعظم اسأل الآن هذا المقطعين بالنتيجة النهائية. مقطع يقول عند المشهور خارج مستثنات، عند الشيخ على طبق القاعدة. هذا قبل الفارزة وبعد الفارزة، مين نعرفه؟ هذا الموضع الرابع. من قول قد خرج من الكلية المذكورة أفعال الطهارات الثلاثة أربع خمس أسطر، هاي كلها شنو جايبين؟ ماذا جايبين؟ لسان المشهور اللي قال أجمعوا غير واحدين نص هؤلاء. هذا اللي قبل الفارزة. اللي وراء الفارزة من يبدأ؟ من يبدأ من إلا أنه يظهر، هاي في صفحة 336، إلا أنه يظهر من رواية ابن أبي يعفور. هذا من إلا أنه يظهر إلى هاي النقطة الأخيرة من آخر صفحة 338، هاي وراء الفارزة، هاي ما عنده الشيخ رحمه الله، عند الشيخ نفسه. إيش قال؟ قال لا، على طبق القاعدة حكم الطهارات الثلاث، واثق على القاعدة. فقبل الفراغ أنت لازم بعد تعتني بالشك، إذا وراء الفراغ بعد شنو تجاوزت المحل، عند ذلك ما تعتني بالشك. هذا هو مفاد قاعة التجاوز لو مو مفاد قاعة التجاوز؟ بس هذا بالتوجيه المتقدم مع الأمس، أنه جعل الطهارات الثلاث شنو أمرا وفعلا بسيطا، فعل أمر واحد بسيط، ما بي تركب، بي ورود واحد خروج واحد، تجاوز عن المحل واحد، شو وقت بعد ما تفرق عنه؟ لأنه هو بسيط، من تفرق منه يصدق عليك أنك شنو قد جاوزت المحل. الشاهد الرابع نطبق اللي قررناه، ومما يشهد لهذا التوجيه الحاق المشهور الغسل والتيمم بالوضوء في هذا الحكم، إذ لا وجه لهذا الإلحاق ظاهرا إلا ملاحظة كون الوضوء أمرا واحدا يطلب منه أمر واحد غير قابل يطلب منه، يعني المسبب من أمر واحد اللي هو الطهارة، اللي هو بعدين يقول أعني الطهارة، غير قابل للتجزئة والتبعيد. فالمسبب إذا كان أمر واحد بسيط، السبب أيضا يكون أمرا واحدا بسيطا غير قابل للتبعيد عن الطهارة. هذه هي شواهد وقرائن أربعة على أن الشارع المقدس اعتبر الوضوء وأخويه أمورا بسيطة وأفعالا بسائط لا تركب فيها، فلا يعقل التجاوز عن المحل فيها إلا بالفراغ. ولذلك طالما كان الشك في أجزاء الوضوء في أثناء قبل الفراغ كان الشك قبل تجاوز المحل، وعندها لا بد من الاعتناء بالشك. نعم إذا فرغنا من الوضوء وشككنا كان شكنا بعد تجاوز المحل فلا يعتنى به تطبيقا لقاعدة التجاوز. فإذا حكم الطهارات الثلاث عند الشيخ الأعظم على طبق القاعدة وليس حكما استثنائيا. الموضع الخامس يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى بعد التعطيل، تعطيل مناسبة استشهاد الإمام الكاظم صلوات الله عليه وتعطيل مناسبة المبعث، فإن شاء الله للأسبوع اللي بعد هذا الأسبوع القادم. وأسألكم الدعاء أعزائي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.